المشركين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في حرمة استعمال الآنية، آنية الذهب والفضة. ذكرنا بأن الروايات على طوائف أربعة، الحكم متفق عليه عند الأصحاب، لا إشكال ولا خلاف فيه من ناحية الحكم، لا إشكال فيه. أما من ناحية الأخبار فقد وردت طوائف أربعة في المقام، بعضها تدل على الحرمة مطلقة، وبعضها وردت فيه لفظ النهي، بعضها وردت صيغة النهي، وهما يدلان على الحرمة. لا إشكال في أن كراهيهما في أنه لا يحرم أو لا ينهى أو لا تأكل، يدل يحرم ولا هذا نهى ولا تأكل، يدلان على الحرمة. وفي بعضها وردت فيه يكره، لفظ يكره، والمعلوم بأن الكراهة الإصطلاحية الحادثة من بعد عصر صدور الروايات لا يراد بها في الأخبار هذه الكراهة، التي هي أحد الأحكام، إحدى الأحكام أنه المذكورة الواجب والحرمة، الكراهة استعمال هذا المعنى الإصطلاحي حادث بعد صدور الروايات. وأما الروايات لا نستفيد منها، ما ورد فيها إلا قليلا هذا اللفظ، فحينئذ هذا إصطلاح حادث بعد صدور الروايات، فلفظ الكراهة في الروايات أعم من الحرمة. الطائفة الرابعة إنما ورد فيها لفظ لا ينبغي، وقلنا بأنه لا بد من لفظ حمل لفظ الكراهة وحمل ما لا ينبغي على الحرمة بقرينة تلك الروايات الأخرى، وما لا ينبغي إنما يدل في اللغة على ما لا يتيسر ولا يتيسر على نحوين، تكويني كما في الشمس والقمر، وتشريعي كما في الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة. ما لا يتيسر أعم من الحرمة والكراهة، لكن لا بد من تخصيصها بالحرمة لظهور تلك الروايات، وهذه إجمال فنرفع الإجمال فيها بظهور تلك الروايات الأخرى. فطائفة لها ظهور في الحرمة، طائفة أخرى إجمال فيها، فنرفع الإجمال بظهور تلك الروايات. هذا بالنسبة إلى ما هو المستفاد من الروايات. نعم يبقى شيء، وهو أنه ورد لفظ الأكل في الروايات لا تأكل من آنية الذهب والفضة، ولكن الشرب ورد في خصوص آنية الفضة، لا تشرب من آنية الفضة، لم يرد فيه لفظ الذهب. فحينئذ قد يستشكل أحد من أنه لا بد أن نفرق بين الأكل والشرب. الأكل ورد فيها لا تأكل من آنية الذهب والفضة كما في صحيحة محمد بن مسلم وغيره، وأما الشرب فقد ورد في خصوص آنية الفضة، فهل يتعدى من آنية الفضة إلى الذهب أو يختص بآنية الفضة؟ لا بد من التعدي في المقام، إما لوجود إطلاقات تدل على حرمة استعمال الذهب والفضة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب والآنية الذهب والفضة الشامل للأكل والشرب كلاهما، فلأجل هذه إطلاقات هذه الروايات نحمل ما ورد في هذه الروايات بخصوص آنية الفضة على المثال، هذا هو الذي ورد. فعينئذ لا إشكال في المقام، الإجماع قائم على أنه يحرم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة كلتاهما، وكذلك إطلاق الروايات التي دلت على النهي عن آنية الذهب والفضة شامل للأكل والشرب حينئذ، فلا يضر تخصيص رواية بخصوص آنية الفضة. إلا أن الكلام في أن الأكل والشرب حرام بلا إشكال، أن الأكل والشرب حرام، ولكن هل يتعدى إلى سائر الاستعمالات أو لا يختص بهما سيأتي بيانهما. ثم ذكر السيد الماتن ابتداء قال يحرم أكل والشرب من آنية الذهب والفضة، ثم قال يحرم استعمال ويحرم طهارة الوضوء والغسل والطهارة منهما، ثم ذكر وغيرها من الاستعمالات، ثم ذكر ويحرم اقتناؤها. تعدى اولا ابتداء من الاكل والشرب الى الاستعمالات ثم الى الاقتناء، حينئذ هذه تعدي لا بد ان يكون له مبرر لما تعدى من الاول الى الثاني الى الثالث الى الرابع كما سياتي. لا ريب ولا اشكال في حرمة الاكل والشرب لورودهما في تلك الروايات، اما التعدي عن الاكل والشرب فهو المعروف بينهم. ادعي الاجماع على ذلك، اجماع قائم على انه لا يختص بخصوص الاكل والشرب بل يشمل سائر الاستعمالات، هذا هو الاجماع. اطلاق الروايات ايضا في صحيحة محمد بن مسلم نهى رسول الله عن آنية الذهب والفضة، هذا الإطلاق أو أنه ورد فيها لا تأكل لا تشرب لا تستعمل، ما ورد فيها لا لفظ تسعون، نهى إطلاق هذه الرواية يشمل جميع الاستعمالات، فيحمل الأكل والشرب على المثال لا على التخصيص. هذا دليل من ذهب إلى أنه مطلق الاستعمال حرام. فالدليل الأول الإجماع المدعى في كلماتهم، الدليل الثاني إطلاق بعض الروايات التي وردت فيها النهي عن آنية الذهب والفضة الشامل لكل الاستعمالات، فيكون ذكر الأكل والشرب من باب المثال لا من باب التخصيص. أشكل على هذا الاستدلال، أولا الإجماع موهون مما لعدم حصوله أو لأنه معلوم المدرك. إذا كان هذا الإجماع الذي بين أيدينا فإنه معلوم المدرك، هذه الروايات التي يذكرونها في الاستدلال، مضافا إلى أنه غير حاصل مثل هذا الإجماع فلا يمكن الاعتماد على هذا الإجماع. وأما الروايات فإن كانت الرواية التي استدل بها على التعميم رواية موسى بن بكر حيث عن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه أو الإمام رضا عن الإمام أبو الحسن موسى بن جعفر صلوات الله عليه قال آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون، استدلوا بلفظ المتاع، قالوا المتاع كل ما ينتفع به يسمى متاعا، متاع البيت أي ما ينتفع بهذا البيت، فكل ما ينتفع به يسمى متاعا. آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون أي ما ينتفع من هذه الآنية، آنية الذهب والفضة هو من فعل الذين لا يوقنون، فيستدل فيها على مطلق الاستعمالات. هذه الرواية أخذ فيها التعميم من ناحية لفظ المتاع الذي بمعنى الانتفاع حينئذ، هذا ما ذكروه. أشكل على هذه الرواية أولا من حيث ضعف السند، فإن طريق الكليني فيه شخصان سهل بن زياد وموسى بن بكر هما ضعيفان، وعلى طريق النراقي فيه فقط موسى بن بكر، فحينئذ الرواية ضعيفة من هذه الناحية من ناحية السند. وأما من ناحية الدلالة فصحيح أن المتاع إنما يطلق على ما ينتفع كل ما ينتفع، لكن انتفاع كل شيء بحسبه، انتفاع الفراش ينتفع به هذا النوع من الانتفاع يبسط على الأرض حينئذ يجلس عليه، انتفاع اللحاف إنما يستفاد منه كذلك، انتفاع الآنية والأكل والشرب، فانتفاع كل شيء بحسبه. آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يقنون، يعني الأكل والشرب من آنية الذهب حرام، فنصرفه إلى ما هو المتعارف منه، القرينة على صرف المتاع إلى خصوص الأكل والشرب هو الاستعمال العرفي، فإنه كل شيء بحسبه متاع، فمتاع الدنيا فمتاع هذا إنما متاع الآنية والذهب والأكل والشرب، فينصرف إلى خصوص الأكل والشرب ولا يعم كل انتفاع. فلا يمكن الاستفادة من هذا الحديث على أنه مطلق الانتفاع. الأمر أما إذا كانت الرواية الأخبار التي يستدل بها على التعميم صحيحتي محمد بن مسلم نهى عن آنية الذهب والفضة حيث ورد فيها النهي مطلقا أيضا أن هذا وإن كان مطلقا لكنه منصرف إلى ما هو المتعارف. المنصرف المتعارف من الآنية هو الأكل والشرب ويختص بخصوص الأكل والشرب هذا هو الذي يكون. فحينئذ هذه المطلقات أيضا مختصة بما هو المتفاهم العرفي والمنصرف العرفي من هذه هو الأكل والشرب من آنية الذهب والفضاء الأكل والشرب هذه هي. وإن كانت رواية أخرى غير صحيحة محمد بن مسلم ابن بزيع ابن بزيع أيضا الرواية هكذا رواية ابن بزيع سألت الرضا عليه الصلاة والسلام عن آنية الذهب والفضة كرههما صحيح كرههما حملناه على من على الحرمة لما ذكرناه إلا أنه لا سألته عن آنية الذهب والفضة وإن كانت مطلقة إلا أن المنصرف المتعارف من آنية الذهب والفضة هو الأكل والشرب غير شيء غير منصرف منه. فلا بد أن نحمل تلك المطلقات على ما هو المنصرف العرفي من استعمال هذه والمنصرف العرفي من آنية الذهب والفضة هو الأكل والشرب فتختص بخصوص الأكل والشرب لا مطلق الاستعمال. صحيح هنا يأتي أنه الاستعمال شيء والأكل والشرب شيء آخر لكن لما أنه ورد لفظ الأكل والشرب بخصوص الروايات نقول بحرمة. هنا التفكيك صحيح استعمال الإناء وضع اليد في الإناء استعماله وأمثال ذلك هذا هو الاستعمال كما ذكرنا في آنية الغسل هناك ذكرنا استعمال الإناء شيء والتوضئ شيء آخر. لكن في المقام يأتي هذا الاحتمال بأن أن استعمال الإناء معناه وضع اليد فيه واستعماله بهذا النحو العرفي أما أكله أخذ الطعام منه وأكله خارج عن الاستعمال لكن لا بد من القول بحرمة الأكل والشرب باعتبار ورودهما في الروايات. فهنا لا نقول هنا اختلاف بين العنوانين عنوان الاستعمال وعنوان الأكل هذا فعل مترتب على الاستعمال والفعل المترتب على الاستعمال لا يدل على الحرمة ماكو عندنا دليل إلا أن الأكل والشرب وردا في خصوص الروايات فلا بد من القول بالحرمة هذا هو الذي ذكره في المقام. فحينئذ الإشكال تاركا في الإجماع بأنه مدركي ولم يحصل الإجماع. وأما في الروايات فإن كان المستند رواية موسى بن بكر فقد عرفتم ضعف السند وضعف الدلالة وإن كانت صحيحتي مسلم محمد بن مسلم قلنا بأنه وإن كانت مطلقة لكن المنصرف منها القرينة الفهم العرفي والانصراف العرفي الانصراف العرفي هو الأكل والشرب. وإن كانت رواية ابن بزيع عن الإمام الرضا فكرههما صحيح مطلق لكنه لا بد من تقييدهما بما هو المنصرف العرفي فلا يمكن استفادة مطلق الاستعمال. هذه مناقشتهم في المقام. لكن الصحيح أن يقال من أن المحتملات في هذه أربعة هذه الروايات التي وردت إلينا على حرمة آنية الذهب والفضة المحتملات فيها أربعة. الاحتمال الأول ما ذكره هذا المستشكل من أن المنصرف من هذه هي الأكل والشرب إذ استعمال كل شيء وانتفاع من كل شيء بحسبه انتفاع من اللحاف شيء الانتفاع من الآنية شيء الانتفاع من الثوب شيء الانتفاع من الفرش شيء فانتفاع كل شيء بحسبه الآنية إنما الانتفاع منها خصوص الأكل والشرب هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون البراد منه أنه الاستعمال محرم فإن كل استعمال لهذا الإناء محرم حينئذ هذا هو الذي يستفاد منها أنها عن آنية الذهب والفضة أي استعمال آنية الذهب والفضة هذا احتمال وارد. هذا الاحتمال صحيح، فما يصدق عليه استعمال ما يصدق عليه أنه استعمال للآنية عرفا فمحرم، وأما الأفعال المترتبة على الاستعمال لا يدل على الحرمة حينئذ. مثال ذلك، استعملنا آنية الذهب والفضة بأخذ الماء منه بأخذ الطعام منه، هذا استعمال للآنية. ما يترتب عليه من الوضوء، ما يترتب عليه من سقي الآخر وأمثال ذلك، هذا فعل مترتب على هذا الاستعمال، فمن قال بأن هذا الفعل المترتب حرام؟ إن المستفاد من هذه استعمال آنية الذهب والفضة، أما الأفعال المترتبة على الاستعمال من قال بالحرمة؟ فإلا الأكل والشرب، الأكل والشرب وإن كان خلاف عنوان وفعل مترتب على الاستعمال، لكن لورودهما في خصوص الروايات لا بد أن نقول بالحرمة، هذا في خصوص الأكل والشرب. أما غير الأفعال فلا دليل على الحرمة، هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، أن يراد منها الانتفاع من هذه الآنية. نهى رسول الله عن آنية الذهب والفضة، أي نهى عن الانتفاع من آنية الذهب والفضة، فيشمل كل ما يصدق عليه انتفاع، سواء كان استعمالا وسواء كان فعلا مترتبا على ذلك الاستعمال يسمى انتفاعا، حتى وضع آنية الذهب والفضة على الرفع انتفاع حينئذ، هذه أيضا تعرف، هذا احتمال ثالث. الاحتمال الرابع، كل فعل يرتبط بهذه الآنية. الاحتمال الثالث، لا يحرم اقتناؤها لا يسمى هذا انتفاعا، ادخارها لا يسمى انتفاعا، هذا لأن الانتفاع غير، وادخار آنية الذهب والفضة وشراء آنية الذهب والفضة لا يكون محرما لا يسمى انتفاعا. أما الاحتمال الرابع، هو كل فعل يرجع إلى هذه الآنية آنية الذهب والفضة، فيحرم الانتفاع، يحرم الاستعمال، يحرم الانتفاع، يحرم حتى الشراء والاقتناء والادخار، لأن ادخارهما حفظهما من التلف، فمعناه هذا فعل يصدر من الإنسان فيحرم هذا الفعل. هذه هي الاحتمالات الأربعة. ومن هنا نرى أن السيد الماتن رحمه الله تعدى، ابتداء ذكر الأكل والشرب، ثم ذكر الاستعمال، ثم ذكر أنه وضعه على الرف حرام، ثم ذكر حرمة اقتنائهما بناء على هذه الاحتمالات الأربعة. فإن أخذنا بالاحتمال الأول يختص بأكل الأكل والشرب، إن أخذنا بالاحتمال الثاني الاستعمال أعم من الأكل والشرب، ولكن الأكل والشرب حرام، ولكن لا يحرم الأفعال المترتبة على الاستعمال. الاحتمال الثالث، الانتفاع حتى وضع الآنية على الرف انتفاع ولو للزينة وأمثال ذلك. الاحتمال الرابع، مطلق الفعل الذي يدل فيحرم الاقتناء والادخار أيضا. أي واحد من هذه الاحتمالات هي الصحيحة سيأتي.